شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. وقفنا في الأسبوع الماضي على باب الغصب، والغصب هو أخذ الشيء قهرا، الغصب أخذ الشيء قهرا، هذا في الأصل اللغوي. أما في الاصطلاح الشرعي فعرف بعدة تعريفات، من أسهلها أنه أي الغصب الاستيلاء على حق الغير، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. قال الاستيلاء على حق الغير، الاستيلاء خرج معنا فيه ما لم يكن الاستيلاء، وإنما كان بطيب نفس. قال على حق الغير، نعم لو كان على حق نفسه لما كان غصبا، وإنما على حق غيره، سواء كان هذا الغير فردا أو مجموعة أو مؤسسة أو نحو ذلك. قال الاستيلاء على حق الغير قهرا، فخرج بالقهر ما لم يكن قهرا، كالناحية السلمية مثلا، وخرج السرقة، والسرقة هي الأخذ بخفية، وهي الأخذ بخفية من حرز مثله، فخلاف الغصب، خلاف الغصب، وإنما الغصب بوضوح النهار يأخذه قهرا في حصة ما من هذا المغصوب، سواء كانت أرض أو غير أرض، فهذا يخرج عن الغصب، يخرج عن الغصب. فالغصب إذن اتضح فيه أركان، الركن الأول هو استيلاء وبقوة، وهذا الركن الثاني تضمن هذا القهر، وهو الثالث وعلى حق غيره بغير حق، هذا هو الغصب. وهذا بلا شك من حيث الحكم فهو محرم، ويدخل تحت قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من الباطل بلا شك، وهو داخل في التحريم في القاعدة العامة، تحريم الدماء والأموال والأعراض، وهذا أصل من أصول الشرع، وهو تحريم الدماء، دماء وأموال وأعراض الغير، نصوص كثيرة أكثر من أن تحصى، مثل الحديث المشهور في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، والأحاديث الأخرى الكثيرة مما يدل على أن الغصب محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الذنوب، لما سيأتي معنا في الحديث أن الغاصب يطوق ما غصب إذا كانت أرض من 7 أراضين يوم القيامة، ومثل هذا الوعيد الشديد لا يأتي إلا على الكبائر، كبائر الذنوب، بالإضافة إلى أنه حق للناس، وحقوق الناس مستوفاة في الدنيا أو في الآخرة حتما، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، أما حقوق الله جل وعلا فمبنية على المسامح. الله سبحانه وتعالى يعفو إذا أخطأ الإنسان وأذنب وقصر في حقه جل وعلا، ويقبل التوبة من التائبين، ولكن الناس يريدون حقوقهم تامة، وإن لم تستوفى في الدنيا فستستوفى في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان قضيبا من أراك، يعني لا يساوي شيء، لو كان عودا من أراك، وهو مثل عود المسواك، قد لا يساوي من الثمن شيئا لأنه موجود في البراري ومتوفر، ولكن لو كان ملك لآخر فاغتصبه شخص أو ظلم به شخص شخصا آخر لا استوفي منه يوم القيامة. فلذلك ذكر أهل العلم بوضوح بأن الغصب محرم وكبير من كبائر الذنوب. ذكر المصنف بعض الأحاديث. الحديث الأول قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، كما عرفنا أن الحديث المتفق عليه أعلى درجات الصحة، إذ رواه الشيخان من طريق صحابي واحد. قال: اقتطع، من اقتطع شبرا من الأرض، هذا التعبير بالشبر، الشبر ما بين الإبهام وما بين الخنصر إذا فرجت الأصابع، ما بين الإبهام والخنصر إذا فرجت الأصابع، وعبر بالشبر للدلالة على القلة، عبر بالشبر للدلالة على القلة، وكما أن القلة في الفضل يحاسب أو تحسب للعبد عند الله سبحانه وتعالى، فكذلك القلة في ظلم الآخرين تحسب على العبد يوم القيامة. وإلا في الشبر من الأرض من يملكه ومن يسكن فيه ومن يجلس فيه لا يساوي شيئا. قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، الظلم هو مجاوزة الحد اللغة، الظلم مجاوزة الحد، وفي الاصطلاح الشرعي الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الذي وضعه الشارع فيه، وضع الشيء في غير موضعه الذي وضعه الشارع فيه. ويدخل تحت هذا الظلم صور كثيرة، صور كثيرة، من أعلى الظلم الشرك بالله عز وجل، فهو أظلم الظلم، لأنه أي الشرك بالله عز وجل أردأ المروءات. لو أن إنسانا أسدى إليك معروفا أقل ما تقول له شكرا، فكيف بمن خلقك وأوجدك وأنعم عليك من النعم التي لا تكاد تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك تصرف العبادة لغيره جل وعلا؟ فهو ظلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم بالشرك أظلم الظلم، ولذلك صاحبه خالد مخلد في النار لا يقبل منه عمل ولو كانت أعماله الحسنة كالجبال، إلا أنها تذهب هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. النهاية تصلى نارا حامية، لأن لم ينفعها هذا العمل وهذا التعب، فهي أشركت بالله عز وجل وكفرت به جل وعلا. ويندرج تحت هذا من الظلم الشيء الكثير في حق الله جل وعلا، كترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج إلى آخر ذلك. ومن الظلم الظلم في حقوق الآخرين، ويندرج تحت هذا ظلمهم في أبدانهم، في أموالهم، في أعراضهم، في أي شيء يملكون. قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، يعني أخذ هذه الأرض ظلم، سواء بغصب أو بتدليس أو بنحو ذلك. طوقه الله إياه يوم القيامة، الطوق بالعنق ويكون كالغل، فيطوق هذا الذي أخذه ظلما على عنقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. هذا الحديث ذكره المصنف في باب الغصب، وعلاقته في قوله ظلما لأنه ظلم حق الآخرين، ويندرج تحت هذا الظلم الغصب، ويندرج تحته الغصب، فغصب هذا الشبر من الأرض، وعقوبته يوم القيامة أن يطوق به عنقه هذا الذي اغتصب هذا الشبر. فما بالك إذا كان مترا، إذا ما بالك إذا كان أمتار أو أكثر، تكون العقوبة أشد وأعظم. وهذا بلا شك متفق مع أصل التشريع في حرمة دماء وأموال وأعراض الآخرين. ويدل أيضا هذا الحديث على تحريم الظلم، سواء كان كثيرا كما يتبادر للأذهان، أو كان قليلا كما يتساهل فيه الناس. فالظلم ولو كان يسيرا سيحاسب عليه الإنسان، ومنه الغصب، وسواء كان في الأموال كما هو في هذا الحديث، أو في غير الأموال، في الأعراض كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان والزور، أو في إهمال ما لدى الإنسان مما تمن عليه مثل نفسه وجوارحه وأسرته وأولاده، كل هذا يندرج وغيره تحت التحريم، فهو من الظلم. كيف يكون الظلم في الأرض؟ يكون عن طريق الغصب، إما بوضع اليد كما هو مشهور، أو بإتيان بشهادة زور أن هذه الأرض لي وليست له، أو بكذب وتدليس في مسائل السقوق وغيرها، خصوصا مع تغير الزمان والمكان، أو موت صاحب الحق والورثة لا يعلمون، وهذا هو الذي يجري كثيرا. ك كذلك مما يدل عليه الحديث أن الأرض 7 أراضين، وهذا واضح من الحديث، وهذا يرجح القول بأن الأرض طبقات وليس كما يفسره البعض بأن الأرض هي 7 قارات هي 7 أراضين، ولا يوجد أراضين أطباق، فهذا خلاف هذا النص، أن كلمة طوقه من 7 أراضين يدل على أنها طبقات، لكن كيف هي الله أعلم، إلى الآن لم يظهر للناس هل الطبقة متر ولا الطبقة كيلو ولا الطبقة 100 كيلو، الله أعلم. فيه أيضا استنبط بعض أهل العلم أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، فلو ملك إنسان هذه الأرض فاكتشف فيها ماء، وهذا الماء حلو والناس يحتاجون إليه، يكون هذا الماء ملكه أو لا يكون؟ يكون ملكه، فلو كان فيها كنزا اكتشف كنز، يكون ملكه أو لا يكون؟ يكون. ونفس الأرض ما كان فوق الأرض من الجو مما هو في المحيط المعتاد، ولا يدل على أنه لو ملك إنسان أرضا لا يجوز لإنسان أن يدخل ويوجد نفق تحت الأرض ويخرج إلا إذا كان معلوم في الملكية، لكن لا يجوز ابتداء. كذلك الفوق، ما يأتي إنسان لو ملك بقعة 100 متر فيأتي إنسان ويضع بعد 100 متر ب50 متر مع جميع الجوانب ثم يضع عمده ويبني في الدور العاشر، ولو كان هذا لم يبني إلا دور أو دورين. فقالوا من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها وملك الجو، يعني في المحيط المعتاد. ويقال في المحيط المعتاد ما يأتي إنسان ويقول ليش الطيارة تمر من الفوق أرضي بدون استحباب، هذا يعني خارج المحيط المعتاد. فلذلك يستنبط من هذا الحديث أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنا من قوله طويقة، فكذلك يملك الجو. وهذا حتى في العبادات، فلو أن إنسانا صلى بالقبو، صلى مع إمامه مدام يسمع الصوت والقبو تابع للمسجد، أو صلى بالصف، فحكم الأرض فحكم الجو حكم الأرض، وحكم باطن الأرض حكم ظاهر الأرض، كما هو في ملكية الأفراد فهو في العبادات أيضا. فمن صلى في المسجد وصلى في القبو ولكن ويسمع صوت الإمام ولو لم يرى الصفوف، إن الذي في القبو لا يرى الصفوف، كذلك الذي في الصف، فحكم باطن الأرض وحكم الجو واحد. ومن هنا أجاز أهل العلم الطواف في الدور الثاني والدور الثالث والسعي في الدور الثاني والدور الثالث ولو وجد تحته قبو كذلك، لأن حكم باطن الأرض كحكم ظاهرها وحكم الجو حكم الأرض، وهكذا. فإذا مما يستفاد من هذا الحديث ما ذكر. ذكر الشيخ البسام هنا رحمه الله عدد من المسائل سماها فوائد تتعلق بالباب لها علاقة، لذلك نقرأها نعلق عليه تعليق يسير. الأولى قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله: إذا كان بيد الإنسان أموال مغصوبة وسرقات وأمانات للناس وودائع ورهون ونحو ذلك، كانت عنده مضى عليها زمن، فلا يبالي في يوم الأيام. قال لا يعرف أصحابه ماذا يعمل، قال فله صدقة بها وله صرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عهدتها بعد التوبة. بعد التوبة، فإذا قد يكون عند الإنسان أموال غصبها، ولا يسأل عن كثير من الشباب بعد توبته، يكون سرق سيارة وفحط ويكون يعني يمر البقالة ويأخذ وعبى بنزين وانحاش، وهذه تجري كثيرا. فلما من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة ماذا يعمل؟ ما يدري لمن السيارة اللي اغتصبها، ولمن البنزين في يوم الأيام كثير، ما يدري أين يقدر مثل هذا ويخرجه ويتصدق به. والعوام يقولون الصدقة تدل صاحبها، الله سبحانه وتعالى يعوضهم عنها أجور عظيمة لهذا الأمر ويقبل توبة هذا الشخص. ومثله قال في الثانية، قال الشيخ تقي الدين: من كسب مالا حراما ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي، فإن كان لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكل، وإن كان يعلم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به كما نص عليه الإمام أحمد. إذن حتى ولو كان الفرق هنا أن هذا حق لله عز وجل، شرب خمر وتعامل بالخمر مثلا، لكن لا يعلم أن هذا حرام، فهذا عفى الله عما سلف واستأنف حياة من جديد ويتوب الله على من تاب. لكن كان يعلم التحريم، ماذا يعلم؟ ماذا يعمل؟ قال مثل حقوق العباد، يتصدق به، يتصدق بهذا الأمر. انتقل مسألة أخرى، قال: من اختلط في ماله حرام وحلال ولم يعرف أيهما أكثر، ولم يعرف أيهما أكثر، فإنه يخرج نصف ماله والنصف الباقي له حلال، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع العمال، فإنه شأطرهم فأخذ نصف أموال عماله وإن عرف قدره تصدق به عن أصحاب. هذا يجري في التعامل مع العمال كثير، في ظلمهم ونقصهم والزيادة عليهم، فاختلط ماله من خلال سواء كان تعامل العمال أو غيره. فإذا كان يعلم النسبة المختلطة يخرجها، لكن إذا لم يعلم قال النصف، قال النصف. والرابعة، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: المال المغصوب إذا اتجر به الغاصب ونماه فربح، وهذا يجب، فيتوب الإنسان فيعرف أنه تاجر بالمال المغصوب، فسرق شيء أو اقتصب شيء وتاجر به ونمى من خلال هذه التجارة فتاب إلى الله عز وجل. قال: فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال، بينه وبين صاحب المال، لأنه هذا بماله وهذا بجهده. فجعله عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة جعلوه كالمضاربة، جعلوه كالمضار، فأخذوا بالنصف. والخامسة، كل قوم لهم عادة تمر عليها تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات، وهذا يجري عند الجهلة، جهلة المسلمين بعامة، ومثل البوادي والذين لهم أعراف وتقاليد، وهذا يوجد في كثير من مجتمعات المسلمين، سواء يعني حتى بعض المجتمعات المتحضرة، مما يكون لهم نظام قبلي وإلا نظام في بلد معين، أو حتى نظام قانوني أحيانا، وهم يعرفون الخطأ. قال: كل قوم لهم عادة استمر عليها تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك، يفعلون ذلك مستحلين له في جاهليتهم، يعني لا يعلمون أنه حرام، فإنهم إذا علموا واستقاموا لم يطالبوا بما فعلوا في جاهليتهم، مما تملكوه من المظالم ونحوها، ارث وزع أيام جهل انتهى قبل 40 50 60 سنة لم يعرفوا الحكم، فهذا انتهى في وقته وعفى الله عما سلف. أما الديون والأمانات يعني فإن الإسلام لا يسقطها، وهذا مرجع للمسألة الأولى، ترجع إلى أصحابها إن علموا وإن علم أصحابه وإلا يتصدق بها. طيب لعلنا نقف اليوم في الحديث عند هذا ما تيسر. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إيه إذا كان المال كله ربوي كله يحتوي رأس المال ويطلع الربا، إذا كان المال بعضه ربوي وهذا هو الغالب يحسب النسبة الربوية ويطلع. إيه هذه مسألة فيها تفصيل، إذا كان هذا مما يجري في ملكية الدولة مما يكون تحت ولاية ولي الأمر أو بيت المال ونحو ذلك مما يعني أصدر فيه يعني نظام معين، هذا يعوض عنه، هذا يعوض عنه، يعوض عن هذه الأرض ويبقى تحت الملكية العامة. أما إذا كان لا من الشيء المنقطع، إذا والله وجد كنز، وجد 5 كيلو ذهب مثلا، هذا ملكه، هذا ملكه، ولذلك أو ما، لأن الأصل مثل الماء أن يوجد، لكن الماء كتب الله سبحانه وتعالى أن يكون من الشيء القليل وهو الذي يحتاجه الناس الحلو، فأراد أن يبيع له ذلك. ما يأتي ولي الأمر أو غيره يقول لا، ثم حلو لا، لكن مثل الأشياء اللي تعرف عليها مثل البترول مثلا، وأصبح البترول لم يملكه أفراد إنما تملكه الدولة أو بيت مال المسلمين أو ولي الأمر حسب كل بلد ونظامه ومصطلحاته، فهذا يعني يعوض عنه أو يعطى بدله أو يعوض عنه بقيمته أو يعطى مثله حسب الرأي الفقهي في كل بلد. كيف؟ من حيث الحكم الشرعي أنه حرام نعم، حيث أنه مال للغير نعم، لكن كل هذه سميت بهذه التسميات لاختلافها عن السرقة لأجل ألا يقام على هذا حد السرقة الغاصب والناهب، وإنما يقام على حد التعذير يمكن يكون أشد من السرقة، يمكن يكون القتل. يعني أخذت أخذت هذه المسميات، وإلا كلها تندرج تحت أخذ أموال الناس ظلما المثلية، وهذه قاعدة في الشرع اللي هي المثلية، ولذلك يأتي قيمة المثل ويأتي مهر المثل وما يقابل هذا الذي هو المثل ما يقابل الشيء، يعني مثل إناء يقابله إناء، سيارة سيارة، وهكذا. فهنا اتيان المؤلف بهذا الحديث في باب الغصب من هذا الباب، أن المغصوب يقوم بمثله، فإن لم يكن له مثل تقدر قيمته، تقدر قيمته، ولذلك وإلا فالحديث لا علاقة له بالغصب، لا علاقة له بالغصب، وإنما قاس المؤلف الضمان هنا ضمان المكسور قاس الغصب عليه، قاس الغصب أو المغصوب عليه. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد، من أهم هذه الفوائد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للغيرة بين النساء، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للغيرة بين النساء، وأن تصرفات هذه الغيرة إذا لم تصل إلى التعدي، فهي في باب الفطرية وباب الجبلية، لأن الله سبحانه وتعالى جبل ذلك. لكن إذا كان هناك تعدي على مال فهذا يؤاخذ أو تؤاخذ المتعدية بتعديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن عائشة الإناء، ضمن عائشة الإناء لكن لم يتكلم عليها، لم يزجرها، وإن لم يتلفظ بألفاظ شديدة، لم يضربها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الحق أقامه، وهو أن الإناء بإناء، ويأتي أو يعاقب هذا المتعدي التي هي عائشة رضي الله عنها هنا بإتيان بإناء مثله. ومن هنا ينبغي على الأزواج أن يعاملوا زوجاتهم عند التعدد فيما يتصل بمجال الغيرة أن يؤخذ على ما يقال في الآداب بالنفس الطويل، إلا إذا حصل شيء من التعدي فالتعدي بحسبه، فإن كان على مال فبمثله ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو المشرع صلاة الله وسلامه عليه، ولم يزجر عائشة وينهرها ويتكلم عليها لما تصرفت هذا التصرف من باب الغيرة. الأمر الثاني من الفوائد، لا شك أن في هذا سعة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وصفحه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا قد تأخذ الإنسان العزة بالإثم ومن ثم يتصرف تصرفات غير سليمة. فيجب على القيم والمربي أن يعامل المتصرف معه الزوجة أو أولاد أو نحو ذلك بحسب هذه الطبائع التي جبل الله سبحانه وتعالى الناس عليها. من الفوائد أيضا أنه لا مانع للمعدد أن يأكل من طعام الأخرى ولو كان في يوم الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ولا مانع للزوجة الأخرى التي ليس في يومها أن تبعث طعاما ولو في يوم غير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على زينب رضي الله عنها بأنها بعثت طعاما وهو في يوم غير يومها، وهو في يوم غير يومها، فلا مانع من ذلك. لكن ينبغي للقيم أن يكون واسع الأفق، بحيث إذا كانت مثل هذه الحركات تستغل من قبل النساء لأمر أو لآخر له حق المنع، له حق المنع. وإنما الكلام هنا في الجواز، وإنما الكلام هنا في الجواز، ويبقى تصرفه هو فيما يرى الحكمة فيه. فيه أيضا من الفوائد أن العقوبة تكون بالمثل ولا تكون بالأعلى، ولا تكون بالأعلى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء، ما قال هذا أمر فيه تعدي ولذلك بدل الإناء إناءين ويجب على هذا المتعدي أن يدفع أكثر، وإنما العقوبة بالمثل. الحديث الآخر قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقة. رواه أحمد والأربعة إلى النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعف. هذا الحديث من حيث النظر إلى إسناده فيه علتان: علة الإرسال فعطاء لم يسمع من فرافع لم يسمع من الراوي عطاء لم يسمع من رافع رضي الله عنه، وكما أن فيه رجلا ضعيفا. لكن بالنظر إلى عموم الأسانيد فالحديث يرتقي إلى الحسن. هذا الحديث في مسألة وتحصل قديما بكثرة، لأن الواقع القديم قد يغاب الإنسان عن بلده فترة طويلة، ومن ثم يجد أن هناك تعدي على أرضه، فيأتي شخص آخر خصوصا لم تكن هناك معالم وأمور مضبوطة بأمور رسمية ونحو ذلك، فيأتي الشخص ويجد أن هذا الإنسان المتعدي زرع في أرضه، زرع في أرضه، والزرع نبت، فما الحكم حينئذ؟ الأرض متعدى عليه، الأرض متعدى عليه، فتعدى عليها بالزارع وزرعها، فما الحكم حينئذ؟ هل يكون الزرع لصاحب الأرض الأصلية الأصلي أو يكون للزارع؟ حينئذ ماذا يكون لصاحب الأرض؟ أرض متعدى عليها مغصوبة، وقد يكون هذا الغاصب غاصب الغصب، قد يكون قال والله صاحب الأرض لن يأتي إلا بعد عامين أو ثلاثة، كما هو في الحال في هجرة الناس في زمان سابق. اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. قول الأول قول الجمهور، وهو أن الزرع للغاصب، أن الزرع للغاصب، ولكن ما الذي يكون لصاحب الأرض؟ يكون له أجرة المثل، يكون له أجرة المثل، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهذا الحديث لا يخدمه، لا يخدم هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقة. وهذا هو القول الثاني، وهذا هو القول الثاني، أن الزارع هنا الذي هو الغاصب ليس له شيء، ليس له شيء، وإنما له ما أنفق، وإنما له ما أنفق، قد يكون أنفق على عمال، قد يكون أنفق على بذر، قد يكون أنفق على إخراج ماء، له ما أنفق فقط. فالزرع يكون لصاحب الأرض وليس للغاصب، لصاحب الأرض وليس للغاصب. طيب، هذا فيما إذا كان الزرع موجودا، إذا كان الزرع موجودا، لكن إذا لم يكن موجود وقد قصد وقد يكون باعه، يكون له للغاصب الأجرة والثمن لصاحب الأرض، والثمن لصاحب الأرض. هذا هو القول الثاني، وهو قول أهل الحديث وقول الإمام أحمد رحم الله الجميع. فهذا هو القول الذي يتفق مع هذا الحديث، الذي يتفق مع هذا الحديث، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء، فيبقى الزرع لصاحب الأرض وله نفقة، له ما أنفق، يعني هذا الغاصب له ما أنفق، ما أخرجه من جيبه على هذا الزرع لا، هذا إذا وجد الزرع، أما إذا لم يوجد فالثمن لصاحب الأرض للزارع أو للغاصب أجرة ما عمل، أجرة ما عمل. لعلنا نكتفي هذا اليوم بهذين الحديثين. القول الثاني الذي يتفق مع الحديث، الذي يتفق مع الحديث، هنا في هذه المسألة غير الحنابلة، الجمهور تطلق على الأكثرية. في مخالف لهذا الحديث قد يكون لم يصح عندهم الحديث، قد يكون يعني كأي مسألة خلافية. أجرة المثل مثلا لو جبنا عامل وقلنا ازرع هذا كم يأخذ؟ يأتي المتخصصون في التقويم ويقومون. يعني مثلا لو أن إنسان جاء البيت ما سكن، مهجور مثلا وسكن البيت، وبعد سنتين جاء صاحب البيت فقرر القاضي أجرة المثل، أن يدفع الذي سكن أجرة المثل. كيف أجرة المثل؟ يأتي العقاري 2-3 من العقاريين يقومون كم يستحق هذا البيت، كم يؤجر في السنة. قال يؤجر بالسنة 5,000 10,000 ريال، يدفع الذي سكن هذه الأجرة. هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا ليس له حق، ليس له، وإنما البناء يزال. نعم البناء يزال ليس كالزرع، البناء هنا يزال إذا كان بناء على أرض مغصوبة، إلا افترض أن بنى بيت كامل. إذا لم صاحب الأرض إذا لم يقر هذا ويأخذ بثمنه فيزال، وهذا سيأتينا في حديث الأسبوع القادم. لو كان بالخط هذا ليست أرضه، لو كان